الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الثامنة، حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه. احتاط صاحب العروة احتياطا وجوبيا في أنه إذا دفن الميت ولكن لم يكن صلي عليه قبل دفنه، فصلي عليه على قبره ثم انكشف جسده إما بالسيل أو بالنبش ونحو ذلك، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة عليه. ذكر السيد الخوئي أن الظاهر من الأدلة أن جواز الصلاة عليه وهو في قبره حكم واقعي اضطراري وليس حكما ظاهريا، والحكم الواقعي الاضطراري مقتضى للإجزاء بخلاف الحكم الظاهري، فإن التخيير بين الأقل والأكثر حيث لا يكون معقولا، فإذا لم يكن الأمر الاضطراري مجزئا فهذا يعني أن التكليف الواقعي مخير بين الصبر والإتيان بالواجب الاختياري في آخر الوقت، أو أن الواجب هو الجمع بين الفعل الاضطراري في أول الوقت والفعل الاختياري في آخر الوقت. هذا مقتضى عدم إجزاء الأمر الاضطراري، فإن عدم إجزائه يعني أن الامتثال للأمر الاضطراري لا يكون مسقطا للتكليف الاختياري، فيعني أن الواجب واقعا في حق هذا المكلف في الاضطرار غير المستوعب إما الصبر والإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري في آخر الوقت، أو الجمع بين الإتيان بالفعل الاضطراري ثم الإتيان بالفعل الاختياري، وهذا يعني التخيير بين الأقل والأكثر وهو غير معقول، فإنه يعني أن الإتيان بالفعل الاختياري واجب على أي تقدير ولا يجب الإتيان بالفعل الاضطراري وهو خلف الفرض، فهذا يكشف أن ثبوت الأمر الاضطراري مساوق لإجزائه عن الأمر الاختياري. هذا المبنى صحيح فيما لم يجب الفور، في إذا جاز الصبر والانتظار إلى آخر الوقت وثبت الجواز جواز الإتيان بالفعل الاضطراري في أول الوقت فهذا يساوق الإجزاء، ولكن إذا وجب الإتيان بالفعل في أول الوقت فهذا لا يقتضي الإجزاء، لأنه كان يجب الإتيان بالواجب فورا ولا يتمكن من الواجب الاختياري فورا فجعل مكانه الواجب الاضطراري بدلا عن الفورية، فهو مأمور بهذا الفعل الاضطراري كواجب فوري، ثم إذا ارتفع العذر يجب عليه في آخر الوقت الإتيان بالفعل اختياري، هذا لا يقتضي الإجزاء. اقتضاء الإجزاء خاص بما إذا لم يجب البدار إلى الواجب الاختياري، بل جاز له الصبر والإتيان بالواجب الاختياري في آخر الوقت. ففي المقام نقول إذا جاز واقعا الصلاة على قبر الميت إذا لم يصل عليه قبل دفنه، فلعل هذا قام مقام وجوب البدار إلى الصلاة عليه، وهذا لا ينافي أنه إذا انكشف جسده تجب إعادة الصلاة عليه بعد انكشاف جسده، والأمر الاضطراري الأول لا يقتضي الإجزاء إلا إذا ثبتت بدليته عن الواجب الاختياري بحسب ظاهر الخطاب، وهذا وإن كان غير بعيد، لكن إشكالنا المهم على السيد الخوئي أنه كما ذكر في غير موضع ظاهر الأمر الاضطراري هو ثبوته في فرض العجز عن صرف وجود الواجب الاختياري، فإذا انكشف جسد الميت بعد يوم أو أيام فهذا يكشف أن جواز الصلاة عليه وهو في قبره كان جوازا وهميا لا جوازا واقعيا. نعم، كان بإمكان السيد الخوئي أن يقول بأن ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس بالصلاة على الميت بعد الدفن، لا بأس بالصلاة على الميت في القبر، لا دليل على أنه بدل اضطراري. ليس كل أمر ثانوي أمرا اضطراريا، مثلا ورد في حق النساء والضعفاء جواز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلا ورمي جمرة العقبة ليلا، فهل هذا يعني ثبوت الأمر الاضطراري والعذري؟ هذا ليس بمعلوم، لعل هذا حكم خاص بالنساء والضعفاء، وإن كان السيد الخميني قدس سره كان يفصل بين النساء وبين الضعفاء، فيقول الترخيص في حق النساء ليس ترخيصا عذريا، ولذا تجوز نيابة النساء عن الغير، ولا تجوز نيابة الضعفاء الذين يفيضون من المشعر ليلا إلى منى عن الآخرين، لأن هذا الحج يصير حجا للمعذور، وحج المعذور يشكل إجزاؤه عن المنوب عنه، ولكن كما ذكر كثير من الأعلام حتى بالنسبة إلى الضعفاء يمكننا أن نقول بأن هذا حكم خاص بالضعفاء وليس حكما اضطراريا حتى يندرج في عدم إجزاء حج المعذور عن غيره. فهنا في المقام أيضا يمكن أن يقال بناء على دلالة صحيحة محمد بن مسلم على جواز الصلاة على قبر الميت إذا تركت الصلاة عليه قبل دفنه بأن هذا ليس حكما اضطراريا ولذا لا يجب نبش القبر، فهذا حكم خاص بفرض دفن الميت يصلى على قبره. فحتى لو علم بأنه سينبش قبره بعد ساعات فبناء على ما ذكرنا يمكن أن يصلى على قبره ويجتزأ به لإطلاق دليل الترخيص. لا، الكلام في أنه إذا استفيد من صحيحة محمد بن مسلم أن الصلاة على قبره في طول ترك الصلاة عليه قبل دفنه. تركت الصلاة عليه قبل دفنه فصار دور الصلاة على قبره، بمقتضى إطلاق صحيحة محمد بن مسلم لا بأس بالصلاة على الميت وهو في قبره، أو لا بأس بالصلاة على الميت بعد الدفن. ولي نعم، لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد الدفن. نحن ناقشنا في دلالة صحيحة محمد بن مسلم على مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن فيما إذا تركت الصلاة عليه قبل الدفن، فقلنا بأن هذا ناظر إلى تكرار الصلاة على الميت، صلي على الميت قبل دفنه فيراد تكرار الصلاة عليه بعد دفنه لأنه هو الظاهر من تعبير قوله لا بأس. مضافا إلى ما ذكرنا من أنه معارض بموثقة عمار ولا يصلى عليه وهو مدفون. ثم صار حديث حول ما ذكره السيد الخائي من أنه ولو كان دليل الأمر الاضطراري منصرفا إلى العجز عن صرف الوجود للواجب الاختياري، لكن إذا شك في أول الوقت أنه سوف يرتفع العذر في أثناء الوقت أو لا يرتفع، كما ذهب شخص إلى الجمرات فرأى الزحام في أول النهار واحتمل بقاء الزحام والعذر إلى آخر الوقت، فذكر السيد الخوي أنه لا بأس بإجراء الاستصحاب الاستقبالي، ويثبت بذلك تعلق الأمر الاضطراري بالاستنابة، فيستنيب من يرمي عنه الجمرات ويرجع إلى مخيمه أو إلى منزله ولا يجب عليه فحص أنه هل ارتفع العذر في أثناء النهار أو لم يرتفع. نعم، لو اتفق انكشاف ارتفاع العذر في أثناء النهار وأمكنه الرجوع بلا حرج وجب عليه ذلك لانكشاف الخلاف في الحكم الظاهري. قلنا بأن الاستصحاب الاستقبالي مختلف فيه، فبعضهم أنكر الاستصحاب الاستقبالي رأسا كما حكي عن صاحب الجواهر وادعاه الشيخ الفياض ومال إليه السيد الزنجاني، فأنكروا جريان الاستصحاب الاستقبالي في جميع الموارد بدعوى قصور أدلة الاستصحاب عن إثباته، فقالوا بأن منصرف دليل الاستصحاب هو كون المشكوك فعليا، لا كون الشك فعليا والمشكوك استقباليا. إنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، هذا يعني أن زمان المشكوك فعلي وزمان المتيقن سابق، ولا يصدق ذلك على الاستصحاب الاستقبالي، فإنه لا يصح أن يقال في الاستصحاب الاستقبالي إنك كنت على يقين من الاضطرار فشككت، لا، إن الآن أنت على يقين من الاضطرار وتشك في بقاء الاضطرار في المستقبل. ولكن الجواب عن هذا الإشكال بأن ذيل دليل الاستصحاب عام، لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، صحيح، هذا مورده الاستصحاب غير الاستقبالي، ولكن الذيل دل على أنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك أبدا، والعرف يتمسك بعموم الذيل، وهذا العموم يشمل الاستصحاب الاستقبالي. ولكن من يقبل الاستصحاب الاستقبالي قد يفصل فيقول تارة لا نريد من الاستصحاب الاستقبالي إثبات موضوع الأمر الاضطراري، بل نريد إثبات موضوع الأمر الاختياري. المرأة في أول طلوع الفجر طاهرة، فتستصحب بقاء طهارتها من الحيض إلى غروب الليل، ويثبت بذلك وجوب الصوم عليها. بينما أنها لو علمت بطلوع الحيض عليها في أثناء النهار، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الإمساك عليها من طلوع الفجر، إلا أن الاستصحاب الاستقبالي يثبت أنها سوف تبقى طاهرة من الحيض إلى غروب الليل، هذا لا إشكال فيه لو قمضنا العين عن الإشكال الأول، وهو قصور دليل الاستصحاب عن إثبات الاستصحاب الاستقبالي. وأما إذا أردنا أن نثبت بالاستصحاب الاستقبالي موضوع الأمر الاضطراري، فهنا شبهة طرحها المحقق العراقي في كتاب فروع العلم الإجمالي، وإن عدل عنه في بعض كلماته. الإشكال هو أنه حيث يكون موضوع دليل الأمر الاضطراري العجز عن صرف وجود الفعل الاختياري، واستصحاب بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت لا يثبت العجز عن صرف وجود الطبيعة إلا بنحو الأصل المثبت، وهذا إشكال قوي. والظاهر من كلمات السيد السيستاني حيث استشكل في الاعتماد على الاستصحاب الاستقبالي في قضية استصحاب بقاء العذر في أيام منى، استشكل في جواز الاستنامة لمن علم بالزحام وشك في بقاء الزحام إلى آخر الوقت. ظاهر هذا الإشكال أنه يرى شبهة المثبتية لاستصحاب بقاء الاضطرار، وقد ذكرنا كتأييد لهذا الإشكال فقلنا بأنه لو علم هذا المكلف من الليل بأنه سوف يرتفع الزحام في آخر الوقت، فيصح أن يقول أنا قادر على رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. إذا سئل فقيل له أنت قادر على رمي جمرة العقبة بين طلوع الشمس إلى غروبها في يوم العيد؟ يقول نعم أنا قادر، لأني أنتظر إلى الظهر يخف الزحام فأمشي إلى الجمرات وأرمي براحتي وأرجع. نعم لو حذف الزمان عن القيدية للواجب فقيل له أنت الآن قادر على رمي جمرة العقبة؟ يقول لا أنا الآن لست قادرا على رمي جمرة العقبة، لكن الواجب ماذا؟ الواجب ليس هو طبيعي ورمي الجمرة، الواجب هو رمي الجمرة ما بين غروب طلوع الشمس إلى غروبها، فلا بد أن نسأل أنت قادر على هذا الواجب وهو رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس إلى غروبها؟ فمن الطبيعي أن يقول إذا علم بارتفاع العذر من الطبيعي أن يقول نعم أنا قادر، وإن لم يكن الآن قادرا على رمي جمرة العقبة ولكني قادر على رمي جمرة العقبة ما بين طلوع الشمس إلى غروبها في يوم العيد. فإذا شك في بقاء العذر فيكون من الشك في القدرة، وليس للعجز حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب. هذا إشكال قوي، ولأجل ذلك منعنا وفاقا للسيد السيستاني من الاعتماد على الاستصحاب الاستقبالي في هذه المجالات. فعليه إذا اطمأن المكلف بأنه في المقام لا يخرج جسد الميت من القبر فيصلي على قبره، ولكن إذا احتمل احتمالا وقلائيا أنه سينبش ويظهر جسده لا بد له من الانتظار على الأحوط وجوبا. وإذا اتفق أن علم بانكشاف جسده فالأحوط لزوما إعادة الصلاة على جسده كما ذكره صاحب العروة. المسألة التاسعة، يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه. صلاة الميت ورد أنه لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث، وإن كانت الطهارة لها أفضل. وورد أن من خاف فوت صلاة الجنازة له أن يتيمم بدل الغسل أو الوضوء، لكن من يتمكن من الوضوء أو الغسل هل له أن يتيمم كما يقول صاحب العروة يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء؟ من أين ذلك؟ إذا لم يتمكن من الماء نعم، بمقتضى أن التراب أحد الطهورين يجزيك عجز السنين، ولكن إذا تمكن من الماء ولكنه ما عد خلق يروح يتوضأ يغتسل ويجي يريد يتيمم، هل يشرع له أن يتيمم كما يقول صاحب العروة؟ لا دليل على ذلك. نعم ورد في رواية موثقة سماعه. سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به. مورد هذه الموثقة مرور الجنازة، فظاهر أنه يخاف من فوت الصلاة على الميت، وإلا لماذا قال أن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ ظاهره أنه مرت به جنازة لو ذهب يتوضأ لا يمكنه أن يدرك الصلاة على الميت، ولا أقل من أنه يخاف أن لا يدرك الصلاة على الميت. فإذا لا يجوز اتيان بالتيمم مع التمكن من الوضوء أو الغسل إلا بنية الرجاء. المسألة العاشرة، الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به. التكلم تارة يكون ماحيا لصورة الصلاة على الميت فواضح أنه لا يجوز، ولكن إذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة على الميت فأفتى صاحب العروة بعدم مانعيته، لعدم دليل عليه، لأن ما دل على أنه إذا تكلم متعمدا أعاد الصلاة ظاهر في الصلاة المتعارفة. ولكن الإنصاف أن مقدار من التكلم وإن لم يكن ماحيا لصورة الصلاة قد يكون منافيا للمرتكز المتشرع في الصلاة على الميت، ولذا نحن نحتاط وفاقا للسيد الخوي والسيد السيساني من ترك التكلم مطلقا في أثناء الصلاة على الميت. المسألة الحادية عشر، مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا، في إجزاء الصلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال، بل صحتها أيضا محل إشكال. إذا وجد من يصلي على الميت قائما هل يجزئ لمن لا يتمكن من الصلاة قائما أن يصلي على الميت وهو جالس؟ صاحب العروة قال فيه إشكال، بل في صحة صلاته إشكال، يمكنه أن يأتي بهذه الصلاة عن جلوس رجاء، والإشكال في محله، لأن ظاهر دليل شرطية القيام أن صلاة الميت مشروطة بالقيام، وإنما تنتقل الوظيفة إلى الصلاة جالسا عند العجز عن صرف وجود الصلاة على الميت قائما، وحيث إنها واجبة كفائية فيكفي في إمكان صرف الوجود تمكن بعض الأفراد من ذلك. المسألة الثانية عشر، قد تكون صلاة الميت عن جلوس صحيحة، قد تكون الصلاة على الميت عن جلوس صحيحة مأمورا بها في حق هذا العاجز، لكن لا يكون مسقطا لوظيفة القادرين. لا دليل على مشروعية الصلاة على الميت عن جلوس، مثل الأخرس، الأخرس يريد أن يصلي على الميت وغيره موجود، لا دليل على مشروعية صلاته على الميت. المسألة الثانية عشر، إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا، صلى جالسا من يعجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة، لأن هذا الأمر الوهمي أو الظاهري لا دليل على إجزائه عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، صلى جالسا على ميت باعتقاد لأنه لم يجد من يصلي عليه قائما، ثم أجدت سيارة وخرج منها عالم محترم يقدر على الصلاة على الميت قائما، فهذا يكشف عن عدم الأمر بصلاة ذلك العاجز عن القيام. وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا، كبر تكبيرتين ثم قال أوه ما أقدر أستمر في القيام فقعد. بلي فإنها لا تجزو عن القادر، فيجب عليه الإتيان، فيجب على القادر الإتيان بصلاة الميت من أولها قائما. المسألة الثالثة عشر، إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها لاستصحاب عدم إتيان الغير بصلاة الميت، وإن علم بها وشك في صحتها حمل على الصحة، وإن كان من صلى عليه فاسقا. إذا أحرز أن شخصا صلى على الميت لكن لا أدري هل صلاته صحيحة أم لا، فقالوا بأنه تجري أصالة الصحة للسيرة المستمرة المتشرعية بل العقلائية على البناء على صحة عمل الغير. هنا إشكالان، الإشكال الأول ما قد يستفاد من كلمات السيد السيستاني من أن أصالة الصحة لا تثبت الصحة الاختيارية. خب ترون أن السيد السيستاني يقول إذا تريد أن تقتدي بإمام جماعة لا يكفي أن تحرز عدالته فقط، بل لا بد أن تحرز صحة قراءته في حد ذاتها. نعم يمكن أن يشتبه ويخطئ مرة أو مرة، لكن قراءته في حد ذاتها صحيحة، لا بد من إحراز ذلك الوثوق بصحة قراءة الإمام. فيشكل الاقتداء بالعجم بالإمام العجمي، لأنهم أنت تجي أصالة الصحة في قراءتي لكن لا يثبت بذلك أن قراءته صحيحة اختيارية، فلألها صحيحة اضطرارية من باب عجزه عن الإتيان بالقراءة الصحيحة، فكيف تقتدي به؟ ولأجل ذلك بعض مشايخهم ذاك الزمان اللي كانوا في قوم ما يصلون وراء أحد إلا قليلا ممن وفى. نعم الضمير راجع إلى الإمام، ما كانوا يصلون وراء كل أحد، لأن الكثير حتى المراجع يقولون هم عجم لا نثق بقراءتهم، يصلون أحيانا خلف السيد المرعشي ولأنه قراءة عربية كانت. نعم
سيد محمد الشعرودي
شلون؟
سيد محمد الله رحمه قراءته عربي.
لا ذاك الزمان اللي أنا أقصد قبل 40 سنة.
قبل بعثة النبي ولا
بعد؟ على أي حال هذا الإشكال إذا سرى إلى الاستئجار للصلاة عن الميت، أم يقال بأنه إذا أحرز أن هذا الأجير يصلي عن الميت لكن لا نثق بقراءته؟ فالشيخ التبريزي كان يقول ما يخالف، كان يقول لي شوف اللي تثق بأنهم يصلون بالنسبة إلى صحة صلاتهم نجري أصالة الصحة. لكن السيد السيستاني لعله يناقش في ذلك، لابد أن تثق بقراءته لأنه ممكن تجري أصالة الصحة في قراءته، لكن لا يثبت بذلك أن قراءته صحيحة اختيارية، فلعلها صحيحة عذرية. عجمي ما يقدر يتلفظ بالألفاظ عن مخارجها. في الصلاة على الميت لابد، في الصلاة على الميت لابد من الاتيان بالتكبيرات صحيحتان، بدلا يقول الله أكبر يقول الله أكبر مثلا، لأنه ما يتلفظ بالراء، راء ما عده، بدل الراء يقول يا. أكو أشخاص ما يقدرون يقول الله أكبر، يقولون الله أكبر. لا، الكلام في أنه ليست قراءته الاختيارية موثوقا بها، قراءته قراءة عذرية، إما لعذر في لسانه أو لعذر في لغته. بلي. هذا إشكال مهم. الإنصاف أنه إذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا فيشكل الاجتزاء بهذه الصلاة، تصلي وراء إمام تحتمل أن قراءته صحيحة عذرية، وإن كان الرجل عادل 100%، ولكن لعله عادل ملحون القراءة. فإذا هذا الإشكال الأول لم نجد جوابا عنه، فننتقل إلى الإشكال الثاني. يعني غاية ما يم نعم أدري هو الذي لا يتمكن من القراءة الصحيحة بنظر العرب، وهو لا القراءة الملحونة أي المغلوطة، الملحونة يعني المغلوطة، لا باللهجة عرب عجمية. القراءة بلهجة عجمية لا تضر إذا أدى الحروف والحركات بنحو صحيح. الذي يناقش كالسيد الصدر في من يقول مالك يوم الدين، فإنما يناقش في أن هذا صار فتحا، العرب حينما يواجهون رجل يقولون أنت أنت، وحينما يواجهون امرأة يقولون أنت أنت، فتحة عند العرب، أنت كسرة. فحينما تقول ما فحينما تقول ما مالك العرب يعتبرونه فتحا مالك، بين والكاس أن تقول مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم. إذا تقول غير المغضوب فالذي يناقش، ما أقول كل أحد يناقش في ذلك، ولكن رأينا غير واحد يناقشون في ذلك. لا، السيد الصاد كان وسواس، سيد باقر الصاد كان وسواس، ما كان وسواس، كان عربي لا يتقشمر بقراءة العجم. ولذلك كان لا يعطي صلاة استئجارية صلاة نيابة لمن يقول مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، مثل بعض الناس يقول غير المغضوب عليهم، لا يقول لابد أن يقول مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم إلى آخره. ليس كسرا،
لا طبيعة، يعني خلينا نقول طبيعة الكسر موجودة لكن قليل.
أنت واجه بعض الإخوة، قول أنت، قل له شو تقول؟
هذا الأخ عربي أم فارسي؟
لا واجه، واجه السيد وقعد إحنا هذا سيدنا حتى يواجه، واجه فد واحد من جماعتك، ما تقول أنت، أنت شو تقولون؟ بلي أنت، أنت أنت أنت، وإذا واجهتم امرأة شو تقولون؟ أنت أنت، ما تقولون أنت أنت أنت، من أين جئت؟ ما تقولون أنت من أين جئت؟ الله يرحم سيد يونس الأردبيلي، ألي قبل 60 سنة توفى، كان في مشهد، كان لهجة تركية، فبعض الناس من النجف راحوا يمه فيريد يراويهم أنه يعرف عربي، فخاطب فد واحد أغارزا متى جئت من النجف باشر، متى جئت من النجف باشر، ثم قال هذا كان قصابنا بالنجف. هذا إذا يقرأ في الصلاة قراءة يجي أنت تعطي صلاة على أبوي. على أي حال، فإذا هذا هو الإشكال الأول. يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال الأول فيقال بأننا إذا أحرزنا أن هذا ليس بمعذور، هذا ليس بمعذور إذا كانت قراءته صحيحة، فلا بد أن تكون صحيحة اختيارية، لأننا لا نحتمل كونه معذورا، لسانه ليس فيه أي علة ومشكلة، كما أنه قادر على التكلم بالكلام العربي الفصيح، فهو إذا كان لا يعرف القراءة فقراءته باطلة، فهنا لابد من التمسك بمثبتات الأصل. يعني هل أصالة الصحة التي تثبت الصحة الأعم من الظاهر من الواقع من الاختيارية والاضطرارية بظن أن قراءة هذا الشخص لو كانت صحيحة فهي صحيحة اختيارية، هل مثبتات أصالة الصحة حجة؟ هذا فيه إشكال. هذا هو الإشكال الأول. الكلام في الإشكال الثاني غدا إن شاء الله.